شباب الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقه من مرصد الاحداث نرصد فيها يعني تراجع الرئيس مرسي عن كلامه في انه كان لا يريد ان يضع او انه استحاله ان يضع يده في يد الشيعة او ان يطبع العلاقات مع ايران. حول هذا المضمون والذي نرصده في حلقه اليوم ننتظر تواصلكم معنا مشاهدي الكرام عبر الهواتف التي ستجدونها في القسم الثاني من الحلقه، شاركونا بالراي. شباب الكرام، اعلن جماعه المسلمين الاخوان المسلمين دخولهم سباق الرئاسه ودفع بالدكتور محمد مرسي كمرشح لرئاسه الجمهوريه. تحمس الكثيرون لترشحه، على راس من دعم الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسه كان الطيار السلفي صاحب الوجود القوي في مصر. لكن الدعم لم يكن مجاني، بل كان لقاء شروط والتزامات تعهد الدكتور محمد مرسي بالوفاء بها، ليس لشخص بل لمجلس شورى العلماء الذي يضم اكبر تجمع لعلماء مصر.
كان في قاعده مع محمد مرسي مجلس شورى العلماء، وقرر المجلس بالاجماع دعم الدكتور محمد مرسي لرئاسه الجمهوريه وتاييده. عندك حل تاني؟ حد عنده حل تاني؟ مفيش غير كده. بس انا قلت له كل اللي نفسكم فيه. قلت له انا اريد رئيس سلفي. كتاب السنة فهم سلف الامة، قالوا احنا دعوتنا سلفية. قال كده، قال الكلام مسجل صوت وصورة. قلت له الشيعة، قال الشيعة اخطر على الاسلام من اليهود.
هكذا اكد الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية في حديث مسجل عليه امام مجلس شورى العلماء في مصر. قال ان الشيعة اخطر على مصر من اليهود. فما الذي تغير؟ في الحقيقة تغيرت اشياء كثيرة.
في مطار القاهرة اول رحلة طيران مباشر بين القاهرة وطهران منذ اكثر من 34 عاما، وتتبع الرحلة شركة طيران خاصة، حيث توجهت الى طهران وعلى متنها 8 ركاب ايرانيين بينهم دبلوماسيا. ستقوم الشركة بنقل السائحين الى المطارات الاقليمية فقط طبقا للاتفاق الذي تم توقيعه خلال زيارة وزير السياحة هشام زعزوع الى طهران مؤخرا.
إذن ولأول مرة منذ عام 1969 فيما عرف بثورة المقبور الخميني أو الثورة الإسلامية على حد زعم هذه الجمهورية، وصلت دفعة من السياح الإيرانيين إلى مصر، ما أثار كثيرا من الجدل وعلامات الاستفهام. أين وعود الرئيس محمد مرسي لمجلس شورى العلماء؟ أين وعوده بالتصدي للمد الشيعي؟ أين؟ ليس هذا فحسب، بل كان هناك ايضا موقفا واضحا من الدكتور محمد مرسي فيما يتعلق بالموقف مع ايران وتطبيع العلاقات مع نظام الملالي بسبب دور طهران الاجرامي في دعم نظام الاسد في قتل المدنيين العزل في سوريا. يعني يقول له الا اذا تغير موقف ايران. لسه يعني من ايام قليلة ايران قالت او خرج الرئيس الايراني الذي نجس ارض مصر وقال يعني اننا ندعم اصلاحات بشار الاسد ونريد حالا سلميا في سوريا. بشار يعني اصلاحات بشار الاسد، قتل السنة. الى الان وصل عدد الذين قتلوا في سوريا على ايدي الفرس الصفويين الشيعة اكثر من 600,000، وتم تهجير 6.5 مليون سوري. كان هذا المقطع المصور الذي شاهدناه مشاهدي الكرام قبل ان يصبح الرئيس مرسي رئيسا للجمهورية. وبالفعل لم يستقبل مرسي القائم بالاعمال الايرانية في مصر، بل استقبل الرئيس الايراني نفسه.
كثيرون هم اولئك الذين يأملون ان تدشن زيارة الرئيس الايراني للقاهرة شهر عسل بين مصر وايران. كان الرئيس المصري اول من كسر قطيعة دبلوماسية بين البلدين امتدت ل34 عاما عندما زار طهران الصيف الماضي، وها هو محمود احمد نجاد يرد الزيارة. الوفد الايراني لقي استقبالا حارا من المصريين وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي.
في حلقة اليوم نتساءل مشاهدينا الكرام، هل تراجع الرئيس محمد مرسي عن وعده بالتصدي للمد الشيعي؟ فهذه القضية كانت من الأمور التي سعت القوى الإسلامية والسلفية إلى حسمها معه قبل وصوله إلى سدة الحكم، لكن للأسف وجد الجميع عكس ما وعد به الرئيس. لكن في غبار هذا الجدل وجدنا البعض يحاول أن يوصل رسائل طمأنة للمتوجسين من المد الشيعي
إن شاء الله. والأمر الثاني الذي أحب أن أنبهكم عليه وأن تنشروه بين إخوانكم، جاءنا من مصدر موثوق أن السيد الرئيس محمد مرسي أصدر أوامره إلى الأمن القومي بتتبع كل من يدعو إلى المذهب الشيعي في مصر والقبض عليه. ولذلك فإننا نقول كل من يعرف بؤرة فيها تشيع يبلغنا.
طيب شيخ وحيد عبد السلام بالي قال ان هو عضو مجلس شورى العلماء السلفي يقول ان رئيس مرسي اصدر اوامره للامن القومي بالقبض على كل من ينشر مذهب الشيعي في مصر، ولا ندري الى اي مدى هذا الكلام دقيق. فان كان امر بالقبض على من ينشر مذهب الشيعي وهو امر لم تؤكده مؤسسة الرئاسة بالمناسبة، فلما كانت الحاجة من تطبيع العلاقات بهذا الشكل مع ايران من الاصل؟ لكن حالة الاحتقان والرفض للمد الشيعي في مصر ترجمت الى مظاهرات رافضة للوجود الايراني في مصر كان اخرها امس امام منزل القائم بالاعمال الايراني في القاهرة مجتبى اماني. إذن في حلقة اليوم مشاهدي الكرام نتناول موضوع التقارب المصري الإيراني الذي يلقى رفضا واسعا ليس من التيارات السلفية فحسب، بل من قطاع كبير من المصريين يرفض الإساءة إلى ثوابته ومعتقداته. ونطرح كذلك سؤال رئيسي، هل تراجع الرئيس الدكتور محمد مرسي عن وعوده بالتصدي للمد الشيعي في مصر؟ أرحب في هذه الحلقة بضيفي الكريمين الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، مرحب بك دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا. الله
يكرمك. أيضا نرحب بالأستاذ علاء السعيد الأمين العام لائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحبي والآل.
يا أهلا وسهلا أستاذ محمد.
أهلا وسهلا حضرتك. سنفتح المجال كما قلت مشاهدي الكرام يعني مشاهدينا عبر الهواتف التي ستجدون على الشاشة تباعا، وسؤالنا الرئيسي هل توافق على التقارب مع إيران والشيعة في مصر؟ نعم أم لا؟ استاذ علاء من الاول قمتم استاذنك دكتور عبد المنعم بروتوكوليا لا يجوز قبل ان على اساس الحدث يعني قمتم بالامس كائتلاف بعمل وقفه امام القائم بالاعمال مجتبى اماني امام بيت في مصر الجديده، ايه الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. بدايه الحلقه رحب بالدكتور عبد المنعم استاذنا ومعلمنا واللي احنا اتلمذنا على يده وبنتعلم منه الخير الكثير يعني، واشرف ان انا اكون في وجود الدكتور عبد المنعم. امس حصل القائم بالاعمال الايراني طبعا في تصريحات كثيره ليه تمت في خلال الفتره الاخيره بخصوص موضوع السياحه. وزير السياحه قال ان الوفود الايرانيه سوف تاتي الى اماكن محدده في مصر وحددها اسوان الغردقه الاقصر، ولكن طلع علينا مجتبى امان بقول غريب انه قال ان السائح الايراني له الحق في التجول في كل انحاء مصر، لا تستطيع ان تمنع سائح من انه يتجول في اي مكان يريده السائح نفسه. وبالتالي كان لابد ان نوصل رسالة في ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحبه والآل، بنوصل رسالة لمجتبى امان وللحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة ان مجتبى امان نفسه غير امن على نفسه داخل هذا المكان، فما بالك بالسائح الايراني. فقمنا بالتجمع هناك عند بيت القائم بالعمل الايراني وكانت وقفه سلميه في غايه السلميه الى ان اعتدى مجتبى اماني شخصيا من داخل بيته على بعض الاخوه اللي كانوا موجودين، وكان من ضمنهم اخت كانت بترفع علم سوريا وهي متضمنه نشطه من النشطات المصريات اللي بيعملوا في موضوع سوريا، وكانت بترفع العلم السوري، ادخلت العلم السوري الى داخل من داخل البوابه لان مجتبى اماني شخصيا ضربها بعصا على يدها.
يا الله.
من البداية، وبعدين بعد كده أقاموا بطفايات الحريق وعملوا طفايات الحريق على الإخوة اللي كانوا متواجدين هناك، اللي كانوا واقفين بكل سنية وكانوا بيهتفوا بعض الهتافات وبعض النداءات يعني مناوعة للنظام الإيراني المجوسي الصفوي على أرض مصر، ورافضين للتطبيع مع إيران ورافضين لعملية السياحة الإيرانية. فكان الاعتداء من الكيان الصفوي من الداخل هو اللي بدأ به في
استفزاز
على أساس يحصل أن يحصل أي مشاكل ولا الكلام ده. وبعد كده اضطر الأمن أنه يتدخل، تدخل الأمن، لكن الأمن كان محايد في هذا الأمر صراحة يعني، وكان في حماية من الأمن، حوالي 6 عربيات أمن انسحب جزء منها لما وجدوا أن عدد الناس مش بالكيفية، مش بالحشد الكبير جدا يعني اللي كان موجود. لكن اولا علشان نعمل حشد كبير هيؤخذ علينا ان ممكن اي حد يتهور، ممكن يكون في ناس مندسة داخل هذا الحشد، ممكن يعمل لنا مشاكل.
انتوا بس بتوصلوا رسائل،
بس يعني مجرد ان احنا نوصل رسالة.
تستطيع ان تحشد كم؟
سهلة جدا يعني، العملية بسيطة جدا.
الحشد انا سمعت ان كانت الدعوة السلفية معاكم، كان حزب النور مؤيد، كان برضو جزء من حازمون،
في ناس كتير جدا نقدر نحن نحشدهم، ولكن الحشد الزائد قد يسبب المشاكل، وقد يدخل بعض المندسين على الناس الموجودة، وممكن يؤدوا الى احداث مشاكل وافتعال مشاكل في الشارع، وتحسب علينا احنا كأتلاف المسلمين الدفاع عن الصحب والأهل، المعروفين بسلميتنا والمعروفين بوقفتنا قبل كده حتى امام القائم بالاعمال السفارة نفسها او مقر القائم بالاعمال الايراني، حتى امام السفارة السورية قبل كده. لكن كان الامر هو لتوصيل رسالة، سواء كان عدد زيادة او العدد اقل، لكن نستطيع ان نشهد اكثر من كده يعني في المرات القادمة اذا اردنا، لكن ده مخالف لطبيعة الحشد عندنا.
دكتور عبد المنعم، هل تؤيد هذا الحراك الشعبي الرافض للمد الشيعي في صورة تصاماته ومظاهراته ووقفات احتجاجية، ام انك يعني تريد فقط ندوات وخطب وعبر وسائل الاعلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات، وأن يكون لنا لا علينا. أخي الفاضل، نحن نريد التقارب بين الشيعة والسنة، أمر بل التقارب بين العالم الإسلامي كله أمر مطلوب ولا يمكن لأحد أن يعني يزايد عليه. ولذلك مسألة التقارب لابد أن تكون مبنية على ضوابط ومعايير يقبلها العلماء. أنا لا أتبع منهج الشارع، إنما أنا أتبع منهج العلماء. العلماء الذين تعلمنا على أيديهم علمونا وسطية الإسلام، علمونا كيف أن تكون الحجة بالحجة، الرأي بالرأي، العقيدة تقارع العقيدة. هذا هو الذي نعرفه، بل ولا نتهور حتى في تبيان عقيدة الآخر. فوجئنا أن هناك من يدعو إلى التقارب ويقول إن إيران دولة إسلامية وأهلا ومرحبا بها. نقول نعم، أهلا ومرحبا بها. ودخل السيد نجاد إلى ساحة الأزهر وتقبله فضيلة الإمام الأكبر، ولكن تعالوا لنرى إمامنا ماذا قال لهذا الرجل، وعلى ضوء مقولته نتحرك. أليس العلماء هؤلاء هم يعني القادة لمسيرة البلاد في أي مكان في العالم؟ فضيلة الإمام استقبل نجاد في مكتبه ولم يستقبله على الباب، هذه واحدة. ليه؟ لأنه يعلم أن السيد نجاد له معتقد داخلي، هذا المعتقد لا يوافقه عليه مسلم صحيح الإيمان. على كل حال بأدبه وبأخلاقه العالية استقبله، ثم قال كلمات يجب أن تكتب بماء الذهب. إني لابد إذا أردنا التقارب بيننا وبينكم لابد من ترك سب الصحابة، لابد من ترك سب السيدة عائشة أمي وأمك وأم المؤمنين، لابد من إعطاء الشيعة السنة حقوقهم
في طهران،
لابد من بناء مساجد في طهران، لابد من توقف المد الشيعي على دول الخليج وخاصة البحرين. هذه الكلمات التي نطق بها فضيلة الإمام هي التي نجعلها أمامنا نبراس. إذا قبل السيد نجات هذا الكلام، وإذا قبل أصحاب العمائم في إيران هذا الكلام، نحن نمد أيدينا إلى أيديهم. لكن هل يقبلون؟
لن يقبل،
لا أظن ذلك أبدا.
دكتور، يعني عندهم كم، خمسة كنيس لليهود وعندهم كنائس للنصارى ولا يوجد
تل أبيب
فيها 9 مساجد للسنة. تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني المحتل.
لو قرأت في الفكر الشيعي ككل أنا بس الأول مش عاوز أخرج على القضية أن فضيلة الإمام وضع السيد نجات رئيس جمهورية إيران في
أمام عقائده
وقال له تفضل أنت قول الكلام ده. واحد يسب أمه
إثبت حسن نواه.
يعني السيدة عائشة حبة النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة النبي هل يصح أن تسب من ياسر الحبيب ومن غيره؟ أكابر الصحابة
الخميني
صاحب الثورة أكابر الصحابة
قال أشر من القردة والخنازير عن طلحة والزبير
من أبي بكر إلى عثمان إلى عمر إلى بقية الصحابة كلهم ارتدوا بعد رسول الله. هؤلاء الذين حملوا إلينا القرآن وحملوا إلينا السنة وشهدوا على ذلك. لو احنا حاكمناهم بقضايا الشيعة بطل القرآن وبطل السنة لأنه شهاد كفار شهود كفر. هؤلاء يحملون الكفر المحمل الإسلام على حسب معتقد نجاة. إذن ففضيلة الإمام أراد أن يبين للساسة وللقادة أن الأزهر متمسك بمعتقده السني وأن هذا الرجل هو إمام أهل السنة في هذا الزمان ولا بد أن يدافع عن المذهب
السنة. يعني انت عايز تقول ان احنا مش هنتقرب معهم على الزبالة بتاعتهم يشيلوا الزبالة.
اهلا وسهلا.
طيب نذكر المشاهدين بهذا المؤتمر والذي كان يعني نجاة حاضرا فيه وتم إحراجه.
حصل إشارة إلى حقوق بعض إخواننا من أهل السنة في داخل إيران كمواطنين وأكتفي بالإشارة. وأيضا تعرض حكيمة الإمام حتى
ما اتفقنا على هذا يا حاج ما اتفقنا على هذا
على الوحدة. اتفقنا على الوحدة
إنما اتفقنا على الوحدة وعقول
أخرى
إجابة هذه الأشياء من أجل تأكيد الوحدة. وممن يترجبون على زيارة إيران يتعرضون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولزوجاته غير مقبول مما تشوش العلاقات بين الشعبين.
يعني المؤتمر ده يعني بيثبت يعني صدق كلام الدكتور عبد المنعم ويعني سوء نية نجاد واتباعي. قال له ما اتفقنا على هذا يا حاج, احنا اتفقنا يعني نجيب شوية زبالة اللي هم بتاعتهم هم ونقعد عليها. طب في حد بيقعد على الزبالة برضو الا شخص زبالة؟ نرجع الاستاذ علاء في الوقفة اللي انتوا عملتوها, يعني هل تعامل الامن معكم بعنف؟
لا, الامن بصراحة يعني كان متعاون جدا معنا وده شيء يعني ما اعرفش احنا خدناه بناحية ان هو غريب شوية, لكن الامن كان على الحياد ما بيننا وبينهم ان الناس بتوعنا المتواجدين هناك ما حاولش حد فيهم ان هو يعمل شيء خارج عن المألوف
او يستفز الامن
ابدا. ما حصلش ولا يستفز اللي في الداخل غير بس بداية المشكلة كلها لما اخت طلعت العلم السوري. علم سوريا ده عمل عندهم عداء شديد, مشكلة كبيرة لدرجة انهم ضربوها على يدها اخذوا منها العلم وبدأ يضربوا طفايات الحريق. لكن الامن كان محايد على الطرفين وابعد الناس اللي عندنا. الناس اللي عندنا بعض الناس طبعا وزي ما احنا قلنا قبل كده عشان تحشد حشد كبير لابد انك انت تعمل كنترول عليهم, ففي من الصعوبة ان يكون عندك ناس مندسين. ناس طبعا من الحمية اخذتهم وبدأوا يحدفوا بالحجارة وبالطوب على البيت القائم, وده الرسالة بس علشان توصل يعني مش اكتر من كده.
دكتور عبد المنعم, اين العلماء والدعاء من الطبية مع ايران والشيعة ليأخذوا على يد الرئيس بان هذا طريق خطأ؟
نصحنا السيد الرئيس في اكثر من لقاء, انا عن نفسي في اكثر من لقاء تلفزيوني بكل ادب واخلاق ومعرفة لمقام هذا الرجل باعتباره ولي الامر. نصحت وقلت اني على سيادة الرئيس ان يراعي مشاعرنا, ان عقيدة اهل السنة امانة في يد هذا الرجل, ان مصر امانة في يد هذا الرجل, ان هؤلاء يعلمون علم اليقين انها لو قامت مصر قامت الدنيا ولو سقطت مصر سقطت الدنيا. يريدون ان يختطفوا مصر ويختطفوا علماء مصر ويختطفوا ازهر مصر. لكن الحقيقة علماءنا الاجلاء كما قلت منذ البداية ان هذا العالم الذي سمعته العالم الازهري قاله بكل صراحة لما قال لهم اتفقنا على ذلك. علامة ان نتفق, ان نتفق على ماذا؟ قال نريد احترام اهل السنة, هل هذا مطلب كبير؟ نريد احترام الصحابة, هل هذا مطلب عسير؟ نريد أن نتقارب سوية, أن نحترم القرآن, أن يحترم كل منا مشاعر الآخر, هل هذا مطلب عسير؟ إذن العلماء يعلمون ذلك جيدا ويعرفون الشيعة. المشكلة في إيه؟ الجانب السياسي تسييس الامر. ان احنا نقول ان
ما تلعب عقيدة تلعب سياسة. قول لي انت مين انت فين.
احنا عقيدتنا بتأمرنا حتى مع السياسة ان احنا نحترم السياسة بتوعنا
على بس الا فيما لا يتعارض مع العقائد.
نعم. لكن في حاجة تاني، الشيعة سياستها عقيدتها وعقيدتها السياسة. وانا قلت في لقاء سابق ان ابن خلدون رحمه الله قال ما سل سيف في الاسلام الا على يد الشيعة من اجل الامامة. من اجل
والله ما بدأت الفتن الا بهم،
فما دخل الشيعة في ارض الا وافسدوها. فانا لا اقول ما دخل الفكر الشيعي وليس الشيعة، الفكر الشيعي حتى لا يعلم الاخرون اننا نحارب الشيعة، لا عوام الشيعة، نحن نحارب الفكرة نفسها. الافكار التي يريدون ان يمدوننا بها، العقائد التي يريدون تستقر في قلوبنا، العقائد التي يريدون ان يفسدوا بها يعني هذا الضياء الموجود في قلوب أهل السنة، هذا هو الذي نحاربه. ولذلك نقول للعامة انتبهوا إلى هذا، نحن نريدكم ونريد أن نوقف السفاهات ونريد أن نوقف اللعن على أكابر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وضعتم أيديكم في أيدينا فأهلا ومرحبا.
طيب لماذا الصمت من العلماء؟
أي علماء؟ إذا كان الإمام الأكبر لم يصمت يبقى وانا لم اصمت.
فين الدعوة السلفية؟ علماء الدعوة السلفية فين؟
انا عاوز اقول حاجة، ان الاسلام ليس ملكا للدعوة السلفية وليس ملكا للاخوان وليس ملكا لاحد، الاسلام للجميع. والذي نعرفه سياسيا وتاريخيا على ارض مصر الازهر. قبل السلفيين، السلفيين يمكن ظهروا قريبا، احنا كلنا سلفيين في الازهر وكلنا اخوان في الازهر وكلنا مسلمين في الازهر. فاسأل عن العلماء المعتبرين اعلاميا او سياسيا
علميا
اللي هم علماء، العلماء المعتبرين من الاخوة السلفيين بيضعوا ايديهم في ايدي العلماء المعتبرين من الازهر. ولذلك رأينا الاخوة السلفيين لما ذهب فضيلة الامام وقال قولته تجاه الحسينيات ماذا فعلوا؟ ذهبوا خلف الامام وصلوا خلف الامام وهكذا. اذا الازهر اولا والازهر ثانيا والازهر ثالثا.
طيب استاذ علاء، هل ترى اسبابا لتراجع الدكتور مرسي عن وعوده كافه التي وعدها في مجلس شورى العلماء، التي وعدها على شاشات التلفزه المختلفه وغير ذلك؟
قبل تراجع الدكتور مرسي بس اكمل نقطه بالنسبه للوقفه اللي كانت موجوده امس. انا حضرتك قلت ان الدعوه السلفيه والجبهه السلفيه الناس كلهم يعني مهتمين بهذا الامر، لكن في اختلاف في وجهات النظر، ان قد يرى البعض منهم ان احنا نتحرك تحركات عن طريق مؤتمرات، والبعض الاخر بيرى ان التحرك يكون على ارض الواقع عن طريق وقفات، عن طريق الضغط على مؤسسة الرئاسة. انا ارى ان الضغط على مؤسسة الرئاسة او الضغط على وزارة السياحة هو اللي هيجيب نتيجة. بدليل ان امس مثلا وزير السياحة كان في السودان وكان فيه لقاء هاتفي معاه على التلفزيون المصري، وبدأ يتكلم وزير السياحة بعد الوقفة اللي كانت امام بيت القائم بالاعمال، وبدأ يغير فكره ولابد أن يعاد النظر في اتفاقية السياحة
اللي مع إيران.
ده هو كلام وزير السياحة. يبقى معناها أن الضغط الشعبي
بيأتي بنتائج
بيأتي بنتائج. وإحنا برضو في ائتلاف المسلمين الدفاع عن الصحب والأهل عندنا خطوات تصعيدية لهذا الأمر.
أسباب التراجع.
أما تراجع الرئيس، الرئيس لما إحنا قلنا أن هو في البداية زي ما تفضلوا المشايخ وقالوا أن نقلوا على لسان الرئيس أن له موقف عدائي شديد من الشيعة وأنه يعلم خطر الشيعة جيدا، وبعدين بدأت بعد كده خطوات معينة. عندما تدخل السياسة في الدين فإحنا نقول تبا للسياسة، نركن السياسة على جنب وليبقى دين الله.
تقصد سياستهم سياسة غير الشرعية؟
لا، سياسة غير الشرعية، لأن السياسة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي سياسة غير الشرعية،
الديمقراطية والليبرالية
الأمور الثانية،
السياسة المعاصرة.
نعم. فالسياسة بهذا المفهوم عندما تدخلت في الدين وجدنا ان احنا بنتقرب من دولة لن نستفيد منها اي شيء، دولة منهارة اقتصاديا، 40% من سكانها تحت خط الفقر، دولة موجهة كل اموالها الى التسليح النووي والى مشروع غزو الفضاء، دولة موجهة نسبة كبيرة جدا من اموالها الى نشر التشيع وتصدير الثورة في انحاء العالم، دولة اقتصادها قائم على البترول والغاز اللي طالع من دولة عربية محتلة وهي الاحواز العربية والجزر، الجزر الاماراتية الثلاث، يعني دولة هشة.
ازاي هم حصروها من ناحية عقوبات اقتصادية ودوها العراق بيضة تبيض ذهبا لها من ناحية تانية.
ده دي النقطة بقى اللي
يعني في الحواس فقط العراق برضو.
العراق تعتبر يعني على حسب المفهوم
ده بيطلع مستدعى أماني في التلفزيون
طبعا من
هنا يقول لك احنا ما عندناش مشكلة اقتصادية وما عندناش عشان واخد فلوس العراق
وفلوس
ولمها السيستاني
وقت فلوس الأحواز يعني اللي احنا بنتناساها دايما والناس بتتناساها الأحواز العربية المنسية كل بترول إيران طالع من عندها من الأحواز.
استاذ علاء انا ذكرت قبل ذلك ان الريال السعودي ب 36 الف تومان
تمام يبقى معناها
الريال السعودي ب 36 الف تومان يعني معنى كده لو قلنا الدولار ب 4 ريال يبقى انت بتتكلم ب 144 الف تومان الدولار الواحد.
يبقى احنا نستفيد ايه من الشعب يعني. احنا نستفيد ايه من الشعب الايراني بيعاني من هذه المشاكل. حاجه مهمه جدا والخطيره جدا في الامر ان الشعب الايراني عايش في مجاعه والشعب الايراني لا يقبل سياسه رئيس مجال. دليل ان كان عندنا مثلا ومرت بعد الثورة المصرية حوالي 4 مرات يتم فيها محاولات قيام بثورات داخل ايران الا انها كانت بتباد عن طريق الحرس الثوري الايراني وعن طريق مجموعات ميليشيات خاصة مسلحة داخل الشارع. فلان عايزين نوصل له ان الشارع الايراني مهلهل ومفكك والاقتصاد الايراني مهلهل ومفكك غير اللي احنا بنقول عليه. فازاي نقبل ان هم هيساعدونا يعني اكذوبة ان هم يساعدونا دي اكذوبة بيروجها كيانات معينة من اجل الوصول الى حاجات معينة او مكاسب معينة. الشعب الايراني او ايران كدولة بتحاول تصدير الثورة وبتحاول نشر التشيع بمساعدة الامريكان اللي ممكن يكونوا لهم يد في اللي بيحصل النهاردة.
يعني انت عايز تقول ان امريكا امرت الدكتور مرسي تقارب
سواء كانت امرت او لم تأمر زي ما احنا اتكلمنا ونتكلم على راند راسل اللي اتقال فيه ان احنا عايزين اسلام بطريقة اخرى غير الاسلام الموجود.
طيب يعني الدكتور عبد المنعم الاسلام الامريكي يعني دايما انا اقول الاخوان هم الاسلام الامريكي هيعملوا دايرة اللي جواها اخوان ومنظم وكان بيدفع ال 75 جنيه اللي براها سلفي جماعة اسلامية جهاد ازهري يعني مسلم زينا كده ده يعني هيبقى خارج عن الملة وعن الدين وهيدخلوه السجن قريبا ان شاء الله. طيب مشاهدينا الكرام انا يعني بعد الفاصل نرجو التواصل معنا في سؤال الحلقة وهو هل توافق على التقارب مع ايران والشيعة نعم او لا اجابات صريحة واضحة. فاصل ونعود اللقاء بحضرتكم. مجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام وهذه الحلقة عن لماذا تراجع الدكتور مرسي عن يعني قراراته وعن عقيدته خلينا في العقيدة بلاش القرارات ان هو قال ان الشيعة اخطر على مصر من اليهود او اخطر علينا من اليهود واني لن اضع يدي في يد الشيعة واني لن اطبع مع ايران وسمعت من احد المقربين من السيد الرئيس انه قال ان انا عشرتهم 4 سنين في امريكا فعارف ان هم ملاعين. الله طب يعني كل الكلام ده وفي الاخر راح استقبل رأس الكفر والنجاسة في العالم نجاد وهو مبعوث النائب العام عن الامام المهدي لهبل اللي في السرداب ده يعني تستقبله وتقعد معه ساعتين وتسمح للتلفزيون الحكومي او الشعبي كما الان هو اصبح هو تلفزيون الشعب وليس تلفزيون اي جماعة او طائفة او نظام يعني يستقبل هذا وتجري لقاءات وغير ذلك. لماذا تراجع الرئيس؟ هذا عنوان الحلقة وسؤال المشاهدين هل توافق على تطبيع مع ايران والشيعة نعم او لا. ننتظر تواصلكم على التليفونات التي امامكم على الشاشة. دكتور انا عايز من حضرتك يعني اعرف يعني الازهر بالامس واول امس كان اثير ان هناك مطالبة بان يتم الترشح لمشيخة الازهر ويتم اختيار شيخ اخر للازهر وربما الدكتور البر قيل انا سمعت هذا يعني صدقية هذا من عدمه يعني ليست مصادر موثقة ان الدكتور عبد الرحمن البر على اعتبار انه احد قادة الاخوان او احد علمائهم يعني مترشح لهذه هذا المنصب. هل ترى ان هناك مؤامرة لموقف شيخ الازهر من الصكوك الاسلامية التي قال انها لم تعرض علينا رغم ان الاخوان حينما قدموها يعني قالوا ستعرض على المشيخة هي طبعا مؤخرا عرضت يعني او هي الان منظورة امام الشيخ وايضا موقف الامام الاكبر فضل الشيخ طيب من نجاد حيث انه لم يستقبل رئيس هو بروتوكوليا لابد ان استقبله استقبالا لائقا لانه يمثل يعني استقبال الرئيس مرسي ربما كل هذه مؤامرات تحاك ضد المشيخة.
اولا لابد ان يعلم الجميع ويطمئن الجميع ان الازهر ليس آلة طيعة يلعب بها اي حزب سياسي لا الاخوان ولا السلفيين ولا الليبراليين ولا غيرهم. الازهر حائط منيع الآن على رأس الأزهر فضيلة الإمام، ورأينا لهذا الرجل مواقف حتى مدة ما كان مبارك موجود ضد الشيعة من فرنسا، وقف أعلن يا إما أن يتراجع الشيعة عما يقولون أو يكون لنا موقف آخر فكري ضدهم، وفي مؤتمر قطر فعل ذلك. والعالم الأزهري الدكتور القرضاوي أيضا أراد التقارب كثيرا، فلم لما يئس
هو ذلك كفروه. لا كفروا الشيخ القرضاوي معلش، لان كان نمرة 2 بعد القرضاوي كان تسخيري في هيئة رواة المسلمين، ونمرة 3 كان صوفي. مين هو؟ يبقى هو كان رئيس لصوفي
فأظهر الموقف تجاهي. فنريد
أن أخونا سعد هرجع لك لموقف فضيلة الإمام. أخونا سعد السعودية، السلام عليكم. تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي أسمعك. تفضل.
ما عفوا أتكلم بالأستاذ محمد والدكتور عبد المنعم لا يمكن.
أنت على الهواء مباشرة يا أخي، تفضل.
مساء الخير. والله أني ما علمتني إلى السهر إلا صفاء.
تفضل.
بس عندي كم توضيح فالسؤال مهم للدكتور عبد المنعم، لأن ما لقيت لي الدوار لحد الآن.
تفضل.
50 سنة عمري ما لقيت جواب هذا السؤال، بس قبل التوضيح أول ما يكون فرق بين الإيران والشيعة. الشيعة واحد وإيران واحد. إيران دولة صفوية عنصرية من الدرجة الأولى. سببين، هم كل أعمال الشاه والظهر يعني كانت على باطل، بس قبله احتلال الجزيرة الثلاثة. هذه أولا.
تمام.
وثانيا أقول للشيعة العرب، شوف العنصرية مال إيران، عندهم أهم شخصية دينية هو الإمام الحسين. في إيران يوم ولادة علي بن موسى الرضا وعطلة رسمية واحتفالات، ويوم ولادة الإمام الحسين يوم عادي. ليش؟ لأن علي بن موسى مسؤول بإيران. بس ما صار لك تقارب بين إيران والفكر الشيعي مو الشيعة. أرجو
طب تؤيد التقارب مع إيران في مصر نعم أو لا يا أبو سعد؟ هل تؤيد التقارب نعم أم لا؟
والله لا طبعا لا.
طب شكرا 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 جزيلا شكرا. أبو عبد العزيز السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا لا أؤيد التقارب بين مصر وإيران، ولكن في عندي سؤال، أيهما أخطر؟ أن نستضيف من يسب الصحابة أو نستضيف من يشرك بالله عز وجل؟ فودي لو يجاب عن هذا السؤال في الحلقة. يعني هم لما سوف يعملون زيارة لسوريا اللي مصر سوف يعملون الشرك وزيارة القبور. فالشرك أشد قبحا من سب الصحابة. فيعني كان ودي لو الضيوف يتحدثون عن هذا الموضوع. وجزاكم الله خير.
شكرا. وصلك السؤال كامل.
نعم يعني أولا إحنا بنسميها السياحة الشركية. إحنا في مصر بنسميها السياحة الشركية، وعلماء الأزهر أعتقد أنا يعني أعبر عن رأيي إن هذه السياحة غير مرغوب فيها، وإن اليهود والنصارى كما قال الدكتور مرسي على كما سمعنا من شوية إن الشيعة أخطر على الإسلام من اليهودي عندنا. فالشيعي الذي سيأتي إلي أنا بخاف منه أكثر من اليهودي، لأن أنا عارف اليهودي إن ده يهودي، لكن ده بيدخل ويغلف نفسه بغلاف الإسلام، بغلاف الإسلام
ويهدم الإسلام من الداخل،
ويهدم الإسلام
لصالح اليهود والصليب،
ويدعي أنه أحب الناس إلى آل البيت، مع إن إحنا بنحب آل البيت ومحدش يزيد علينا، ده إحنا في كل صلاة بنصلي على آل البيت وبندعو لهم. يبقى من الذي يحب آل البيت؟ أضف إلى ذلك إن هؤلاء في عقيدتهم الراسخة إن من حمل إلينا الإسلام كافر، فإذا استقبلناهم معنى ذلك إن الإسلام لا قيمة له.
طيب محمود من وصل إليه. السلام عليكم محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
أستاذ محمد.
تفضل يا أخي. تفضل.
أريد أن أقول كلمة واحدة.
تفضل.
لا ما كان للشيعة في مصر. وأقسم بالله لو أنا مصري.
يعني لا نحط على القرار. هو ليبيا اخونا محمود. شكرا اخونا محمود. ابو محمد العراق، السلام عليكم يا ابو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
قاسم الدراج من العراق. ارجو منك يا اخي لا تتعصب علي وتعطيني بعض الوقت قليل.
طيب تفضل.
على مسألة ايران دخول مصر فلماذا لا تطردون هؤلاء الأجانب الذين يأتون خلة إلى مصر؟
اللي هم مين الأجانب دول؟
هل هؤلاء هل إيران أنجس من اليهود عندما يأتون؟
نعم أنجس من اليهود يا دراس
أهل السنة
أنجس من اليهود.
أولا أنتم أن مصر لا يوجد فيها الشيعة ولا تريدون فيها الشيعة وتعترف بها أنها كلها سنة.
طب أنت سألت سؤال بس هو الأخ علاء السعيد بيقول لك كأمين ائتلاف الدفاع المسلمين صعب قال بيقول لك نعم أنجس فضل ردك على هذا الكلام طيب.
أن مصر لا يوجد فيها شيعة وكلها على أطلاقها سنة. فهل هذه سنة محمد الذي هذه الأفلام الخلاعية وشرم الشيخ
ما عليك بلدنا وإحنا أحرار فيها ما عليك ببلدنا لكن بلدنا ليس فيها متعة وكما قال الصدوق
هذا أنجس من
الصدوق عن
هذا علنا فالمتعة.
طبعا أنا مش عايزين نحاول علاقة بعد إذنك على يا أخ قاسم ولا سائر بعد إذنك احنا دلوقتي بنتكلم في عقائد هذه العقائد هناك من يلتزم بها كما وردت في كتاب الله وصحيح سنة نبيه وكما فهمها العلماء والسلف الصالح وهذه العقائد هناك من لا يتبعها ويكون اما عاصيا او فاسقا او ظالما او يكفر بها اصلا كما فعل الشيعة. فالان نحن نناقش موضوعا هاما وهو ان هناك مثلك من الشيعة من يحمل اسماءنا ومن يعتقد ويقول أنني من المسلمين وفي المقابل يقول بتحريف القرآن لصالح الصليبية الحاقدة والصهيونية اللعينة يقول بسب رموز الأمة وسادتها وقادتها أمثال الإمام أبو بكر والإمام عمر والإمام عثمان وأمهات المؤمنين. هناك مثلك أيضا من يقول يعني كل هذه الأقوال التي تصب في صالح النصارى الذين قلنا انهم حرفوا الانجيل واليهود الذين قلنا كتبوا التوراة بايديهم. عشان كده كان ابن حزم يا اخ ثائر كان بيقول في الفصل في الملل والنحل صفحة 77 حينما كان في اخر دولة بني امية يناظر قساوسة النصارى قال يقول لا تستشهدوا علينا بعلماء الشيعة فهم ليسوا من المسلمين لان علماء الشيعة امثالك قدموا لاعداء الامة من اليهود والامريكان والنصارى ما لم يستطع اليهود والنصارى ويتجرؤوا على قوله بتحريف القرآن بسبب الصحابة بسبب أمهات المؤمنين. فالآن نحن نتكلم عن أديان دينك فيه كل الموبقات. هناك من السنة زنا نحن لا نقول بعكس هذا هناك من السنة عصيب هناك من السنة كذا كذا لكن أنا بسألك سؤال أنت سطرت هذا في كتبك كما قال لك الأخ علاء كمتعة وغير ذلك فضل
وسل نحن الشيعة يكفينا بأن نأخذ ديننا من فتى الإسلام أول فتى الإسلام وأنتم تأخذون دينكم من ثلاث أشخاص قضوا نصف عمرهم بعبادة الأوثان من الأحسن؟ أنا الآن أجيب رجل أمريكي أريد أن
خليك بس معايا
رب العالمين
فتى الإسلام ده اللي هو مين؟
نبي وثاني
فتى الإسلام ده اللي هو مين؟
من يذهب إلى الصحابة الذي قضوا عمرهم بعبادة الأوثان أم الإمام علي وأهل البيت التي لم تمسهم الجاهلية أبدا؟
طب وإحنا طردنا الإمام علي ولا
يعني بعد إذنك يا أخ سائر الإمام علي حينما نزلت الرسالة كان عمره من 8 إلى 10 سنوات كما سطر في كتبكم فبالتالي ما كانش مكلف لكنه محمد نفسه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم عمره 40 عاما وكان يعيش وسط الأصنام ووسط الأوثان وغير ذلك. ألا تعلم هذا؟ إذن أنت تقول أن علي أفضل من محمد
لم يسجدها مثل ما سجد لها الصحابة.
أنا معك لكن أنا بقول لك يعني أنت الآن تقول أن علي لو كان عمره 40 ولا 30 سنة ولا 20 سنة كان عاش على دين أبائه كما عاش هؤلاء فهذه ليست مزية لعلي إنما كان مسكين طفل صغير. تفضل.
لم يسجد ولم تمسه الجاهلية أبدا.
وهل سجد اسمع يا دراج هل سجد أبو طالب أبو علي بن أبي طالب للأصنام أم لا؟
أنتم تقولون يسجد.
هل سجد للأصنام أم لا أبو علي بن أبي طالب؟
لا لم يسجد.
لم يسجد؟ إيه دليل؟
لم يسجد بل عمر وأوتى.
هل سجد عبد المطلب جد الرسول إلى الأصنام أم لا؟
لن يجب
الحاجة. تفضل دكتور. طيب الدكتور ربنا ما يقولك حاجة سائر.
هل أنت لم ترضى بصحابة النبي أبو بكر وعمر وعثمان؟ رضي بهم رسول الله أم لا؟
رضي؟
رضي بهم النبي أم لا؟
لا تقل لي بالآية رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك.
أنا بسألك هل النبي كان يتهم أبو بكر بالكفر كما تتهمون، عثمان بالكفر كما تتهمون. اسمعني بس،
على قرب من الإسلام
الله يهديك،
وكان يريد، لأن كانت الناس كلهم بالجاهلية وريد أن يجذبهم إلى الإسلام.
يذبهم، هل أقرهم على
إلى الإسلام؟
طب اسمعنا الله يهديك، هل أقرهم على الكفر؟
نزلت فيهم آيات إن الذين يرفعون أصواتهم،
نزل فيهم إذ يقول لصاحبه، يا أخي نزل فيهم إذ يقول لصاحبه نزل فيهم، نزل في أبو بكر ولا لا؟
الصعف ولم تنفع، أنا الآن أصحب ليهودي وأمشي معه، هذه لم تنفع الصدق الصداقة.
سؤال الدكتور يا سائر، سؤال الدكتور بيقول لك رضي الرسول صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الصحابة أم لا؟ سؤاله رضي أم لم يرضى؟
رضي الله عنهم أم لا؟
أرزك. لا خلينا في الرسول، رضي الرسول أم لم يرضى؟
رضي الله عن المؤمنين، المؤمنين
يا أخي، يا أخي، يا أخي سائر، سؤال الدكتور عشان نقطة البحث من فضلك، هل رضي الرسول بصحبة هؤلاء أم لا؟ تفضل.
رضي لأنهم كانوا قريبا من الكفر.
خلاص رضي،
يعني
خلاص رضي، كانوا قريبا من
الكفر.
طيب خلاص الدكتور بقولك رضوا.
طيب أنا عاوز حضرتك يا أستاذ دارج، أنا عاوز حضرتك ترضى كما رضي الرسول.
كيف أرضى؟
الرسول كيف رضي؟
آذوا الرسول، آذوا الرسول.
يا أخي أنت قلت واعترفت بلسانك، أنت اعترفت بلسانك أن الرسول قد رضي عنهم وزوج بعضا منهم بناته، فلو لم يكن راضي عنهم زي سيدنا عثمان لم يزوجوا بناته، فكيف يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم؟ وحضرتك أن تقول أنا محب الرسول وأهل بيت الرسول ولا ترضى كما رضي رسول الله؟
هذا ليس عيبا على الرسول.
ايه طيب، يعني هو خرجنا شوية عن موضوع الحلقة.
لا قبل كده
عندما أتوا قومه وقالوا هؤلاء بناتي أظهروا لكم.
اسمع، لا ده موضوع تاني بقى، ده موضوع تاني اللي بتحلوا فيه اللواط، ده موضوع تاني اللي انت بتحل فيه اللواط اللي هي اللي عندك. لكن انا هقولك بقى ازاي ان الدين الرافضي دين نجس، كما ورد عن الصدوق اللي روى عن الصادق في فروع الكافي في الجزء الثالث صفحة 366 انه قال المتعة ديني ودين ابائي، من عمل بها فهو على ديننا ومن لم يعمل بها فهو على غير ديننا، نحن لا نعمل بالمتعة. فالدين النجس اللي يقول على دين الاسلام انه هو لا يؤمن بالمتعة انه هو خارج دين الاسلام، هذا ليس دين ولا شرع من عند الله سبحانه وتعالى، ودين بيبحث عن النجاسة في الزنا المقنع اللي هو بيسموه المتعة.
طيب انا عاوز اقول حاجة، ان معنى هذا الهجوم الشيعي على اكابر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم،
ده مصرين، ده
هذا اصرار طبعا بعد ما قال انه النبي رضي وبعدين قال لا هو مش راضي عنه،
ما هو اصل هو نبي، كل الشيعي بيعتبر نفسه نبي.
القضية انا يعني اتمنى انه ربنا ينير قلوبهم ان شاء الله، ان هم كده بيتهموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بانه فشل في تربية اصحابه. لاحظ معي، لو انت مدرس في التربية والتعليم واخذت 23 سنة وانت تدرس للطلاب ولم يتخرج من تحت يديك الا 5 افراد او 10 افراد كما يدعي الشيعة، ابو ذر
والمقداد
وعمار وسلمان، لم يتخرج سوى هؤلاء. بالله عليك اتقول
من 110 الف صحابي
23 سنة وانت مدرس،
110 الف صحابي منهم اربعة بس.
بالله عليك وزارة التعليم تحكم عليك بالفشل ام تحكم عليك بالنجاح؟
ده تفصلني.
طيب ده وزارة التعليم، احنا الان لو قبلنا كلام الاستاذ دارج ومن معه دراجي ومن معه هذا الثائر ليته يثور من أجل الحق وليس من أجل الباطل، يقول الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي وهو لم يرضى، والآن ينبني على كلامه إن النبي فشل في تربية أصحابه، والنبي أكبر وأجل وأعظم من هذا. إذن فيجب على العالم الإسلامي
أكثر من كده
كثير جدا،
تتعدى أن الله تعالى سهي غفل،
ده حاجة تانية،
بدأ له
الرسول بدأ. لكن اسمع بقى الآية التربية يقول لي ما تجيب ليش ايه، تلاحظ ما تجيب ليش آية لقد رضي الله، ما لأجيب لك من الإنجيل، أجيب لك من كتب اليهود،
إذا كان المساردة
هو أنا اللي بيني وبينك إيه غير كتاب الله؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
أنا قال لك إذ على سبيل الاستثناء،
ماشي لكن رضي ولا ما رضيش؟
رضي عنهم،
رضي عنهم. هل كان فيهم أبو بكر وعمر ولا ما كانش فيهم؟ يبقى كيف يرضى الله ويرضى رسول الله ولا يرضى الأستاذ الثائر؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
أبو أيمن
أبو أيمن
أبو عمر.
أهلا بك.
بالنسبة للشيعة المرفوض وجودهم في مصر المرفوض، ما ينفعش اللي بيحصل ده دلوقتي كارثة. اللي بيحصل في سوريا لو الشيعة دخلوا مصر هيحصل في مصر. اللي بيحصل في العراق لو دخلوا مصر هيحصل في نفس اللي حاصل في العراق هيحصل في مصر. اللي بيعملوا مرسي كارثة.
خلاص وجه كلامك للحاج مرسي، وجه كلامك للحاج مرسي، ما راح حاج السنة دي، وجه كلامك للحاج مرسي.
حاج كمان. فاحنا عايزين نسلم مصر من الناس دي.
شكرا.
دول اكتر من اليهود. والامر الاخر والاهم ان لحد النهارده يعني اليهود وايران علاقتها كويسه مع بعض، ما حدش يقول ان العلاقه وحشه وسيئه ودول الممانعه ده كله كلام ثالث.
شكرا. ناخد اخونا شريف. شكرا ابو عمر. شريف السلام عليكم. مصر. شريف. استاذ شريف.
نبلغ ابو عمر رساله. بس
نص دقيقه لك ونص دقيقه للدكتور. طيب. لان خلاص
نبلغ ابو عمر رساله ان وجود الشيعة في مصر على اجسادنا.
على اجسادنا.
على اجسادنا.
معنا الدكتور عبد المنعم.
عاوز معنا بس كده دي واحده دكتور. معنى كده ان وجود بعض الناس اللي هم موجودين الحمد لله بوجود الازهر ورجال الازهر اعلموا ان مصر
وعلماء الامه
ديت معروفه. يعني مصر تبقى سالمه ان شاء الله ولن يتدخل اي حد في مصر طالما ان في عندنا علماء من الازهر وعون لهذا الامر ان شاء الله. بالنسبه لنا في ائتلاف المسلمين دفاع عن صاحب والاهل احنا عندنا وقفات سلميه كلها.
كان المجتمع الامني دعاكم عشان تقعدوا معاه؟
نعم. ليه؟ طلب في نفس اليوم على الجزيره مباشر في نفس اليوم ان ادعو الناس ان الناس اللي بره دلوقتي
يتفضلوا
معانا.
رفضتوا ليه بقى؟
طبعا رفضنا لاسباب كتيره يعني لغايه لما ينفذ كلام شيخ الازهر اللي قال عليه الدكتور عبد المنعم. طيب. اذا نفذه نقعد معاه
بكره. الشيخ الازهر قال قولته ولم يطلب من الدكتور مرسي ولا من غيره. اللي عاوز ياخد ياخد اللي مش عاوز ياخد. لكن انا اود من سياده الرئيس حفظه الله ان هو يعني بدل التقارب هذا اللي بنجري فيه على ايران نتقارب الى السعوديه، نتقارب الى الكويت، نتقارب الى الامارات، لا نجعل عداء بيننا وبين هذه الدول العظيمة. انا ممكن قلت لحضرتك في حلقة سابقة عشت في السعودية 11 سنة والله ما رأيت منهم الا الاخلاص والذوق وحبهم للمصريين
المسلمين السنة المتدينين،
وتشعر انهم يحبون مصر فعلا ويعتبرون مصر اخوالهم والخل لابد ان يعتبر. الكويت نفس الطريقة. الامارات لماذا نبعد عن هذه البلاد؟ ثم أقول لدول الخليج أيضا عليكم ألا تتركوا مصر لليد الشيعية. لا تبتعدوا وتقول إحنا من بعيد لو جانا المصريين نروحوا لهم، لا أنتوا تعالوا روحوا لهم. إذا كان دكتور مرسي يعني لم يشعر بهذا نشعره ونوصيه ونطلب من الإخوة العرب أيضا أن يتقاربوا لمصر وأن يعلموا أننا أمة واحدة. لا يمكن أن إحنا نفترق عن بعض أبدا على الإطلاق. ومواقف الملك فيصل معروفة رأيناها وكيف. إذا الرجال تعرفهم في الشدة والعرب عرفناهم في الشدة وسنظل معهم ولن نكون آلة طيعة لليد الصفوية أبدا إن شاء الله.
تات الحلقة هل تراجع الرئيس عن وعده بالتصدي للمذهب الشيعي ولماذا؟ ربما الكرسي كما قلت الكرسي دوار يعني أبص بيلف كده يعني عاد عليه الدكتور مرسي بكرة عاد عليه الدكتور عبد المنعم بكرة عاد عليه أخونا علاء
بيلف
الكرسي بيلف. فربما الكرسي له تداعيات وله التزامات دولية وله عملات مع أمريكا طارة ومع الشرق طارة أخرى. الله أعلم لما نقعد عليه ساعتها هنقدر الرئيس مرسي يعني أصبح إلى أي جهة عميلة وينفذ أجندتها على حساب عقيدتنا. وقد وعد ألا تمثل عقائد لمجلس شورى العلماء قبل ذلك. هو هو نفس التجربة السودانية. السودان لم تقسم في عهد النميري ولا سور الذهب ولا الصادق المهدي، لكنها قسمت في عهد من سمي من المسلمين أو المحسوب على الإخوان المسلمين. ضحكوا عليه الأمريكان قالوا له تفضل الجنوب هيتنمى خلال 5 سنين، امضي على اتفاقية نيفاشا 5 سنين لو ما بنتش مدارس ولا صحة ولا تعليم هنعمل استفتاء السنة السادسة. اللي انفصل الجنوب بعد انفصل يبقى انفصل. مجرد موقع من هنا راحوا فتحلوا جبهة الدارفور غربا وكسل شرقا. وبدأ الأمريكان اللي ضحكوا على المسلم الإخواني يمولوا هذه الجماعات، وبدأ بدل ما يبني بشوية البترول اللي الفلوس بتاع شوية البترول اللي لقاهم هناك في الجنوب عشان ينمي وجه هذا إلى ضرب الجماعات المسلحة الموالة صهيونيا وأمريكيا وصفويا وإيرانيا. نفس المنطق. الغباء الإسلامي واحد مع رؤسائنا. انتهت الحلقة. أشكر ضيفي ضيفكم الكريم دكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر. شكرا لكم.
شكرا.
أشكر الأستاذ علاء السعيد أمين عام تلف المسلمين الدفاع عن صحبي والأهل. شكرا لكم.
شكرا الله لك.
مشاهد الكرام انتهت الحلقة. يعني لا تطبيع مع إيران ولو كانت المؤسسة في الرئاسة تريد ذلك فالشعب يرفضه تماما وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شكرا وإلى اللقاء.